إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فاللهم صل عليه وعلى آله الأطهار، وارض اللهم عن صحابته البررة الأخيار، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واقتفى أثره الميمون إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها. عباد الله، نتحدث اليوم عن موضوع ما أحوجنا إليه، ما أحوجنا إليه ذكورا وإناثا، صغارا وكبارا، أغنياء وفقراء، رؤساء ومرؤوسين، ما أحوجنا إليه. هذا الموضوع عباد الله قامت عليه دراسات من قبل المختصين في دول غربية، دراسات طويلة وتجارب عديدة من أجل فهم نوازع ودوافع وأنماط البشر أفراداً وجماعات، لمعرفة استجاباتهم للمثيرات المختلفة، فتوصلوا إلى أن الكلمة الطيبة لها مفعولها السحري وآثارها الإيجابية، فهي تمثل عاملا حيويا في علاج المشكلات، سواء كانت بين الأفراد أو الجماعات أو حتى فيما بين الدول. الكلمة الطيبة في عام 1975 قام باحثون بدراسة الإنسان، وتوصلوا إلى حقيقة، وهي أن دماغ الإنسان يفرز هرمونا يسمى الإندورفين. هذا الهرمون هو بمثابة المسكن للآلام وللأحزان، ومزيل للقلق والاكتئاب الذي ربما يعاني منه بعض الناس، وهو مسكن طبيعي، مسكن إلهي أودعه الله تعالى في كل إنسان. الإنسان إذا شعر بالآلام في جسده لجأ إلى المسكنات الكيميائية التي ربما إذا اعتاد عليها صار مدمنا عليها، وهي علاجات لها آثارها الجانبية السلبية على الإنسان في مقتبل الأيام. أما هذا المسكن الإلهي الذي أودعه الله تعالى في الإنسان فليس له آثار جانبية، بل آثاره كلها إيجابية على الإنسان. هذا الهرمون عباد الله الموجود في دماغ كل إنسان ينطلق عندما يسمع كلمة طيبة. سبحان الله، سبحان الله، ينطلق عندما يسمع كلمة تسره وتضحكه، كلمة تدخل البهجة والفرحة إلى قلبه، فإن هذا الهرمون ينطلق لكي يؤتي ثماره على الإنسان. فكم من إنسان حزين، وكم من علاقات توترت، وكم من روابط بترت وقطعت، وكم من نار الفرقة أججت، أججها إبليس وأججها أعوانه من بني البشر فيما بين المسلمين بعضهم البعض. فتأتي الكلمة، تأتي الكلمة الطيبة ينطق بها لسان صاحبها، فتطرق آذان ذلكم الإنسان المكتئب الحزين، لينطلق ذلكم الهرمون ويغير حياة هذا الإنسان من حزن إلى فرح وبهجة. وأنت أيها الإنسان عندما تتعامل مع زوجتك أحيانا تتعكر العلاقة فيما بينك وبينها، فإذا جئت إليها بكلمة لطيفة طيبة حانية أزالت عنها كل الأحزان وكأنها لم تكن. إخوة الإيمان، إذا كان هذا هو شأن الكلمة الطيبة وهذا ما توصل إليه العلماء في عام 1975 وفي دراسة ثانية في عام 2010 في بريطانيا، أكدت هذه الدراسة ما توصلت إليه الدراسة السابقة من أن للكلمة الطيبة مفعولها السحري في حياة الإنسان. نعم، الكلمة الطيبة إنها كما يعبر عنها البعض بجواز السفر، أنت لا يمكن أن تسافر وتدخل إلى بلد آخر إلا بجواز السفر، وأنت حتى تدخل إلى قلب غيرك لابد أن تكون لديك كلمة طيبة، لسان طيب، لسان عذب لا ينطق ولا يتكلم إلا بخير، بذلك تكسب قلوب غيرك ومن يحيط بك. فإذا كان هذا عباد الله شأن الكلمة الطيبة وهذا ما توصل إليه العلماء بعد دراسات واختبارات عديدة لسنوات طويلة، فإننا كمسلمين ولله الحمد والمنة، فإن الإسلام قبل 1400 سنة أثبت أن للكلمة الطيبة آثارها العظيمة على الإنسان ومن يحيط به. لذلك دعانا القرآن الكريم ورسولنا الأمين صلى الله عليه وسلم إلى التمسك بها والعمل بموجبها، فإنها ركن ركين وأساس متين في التعامل فيما بين الإنسان وغيره من بني البشر. فها هو ربنا سبحانه وتعالى في دستوره الخالد في القرآن الكريم الذي نتلوه ونقرأه يقول ربنا سبحانه جل في علاه: وقولوا قولا معروفا. ولما أرسل الله موسى عليه السلام وهارون إلى فرعون، وما أدراكم ما فرعون؟ جبار من جبابرة أهل الدنيا في زمانه، وظالم من الظلمة، وقال أنا ربكم الأعلى، ادعى ما ليس له. الله عز وجل يرسل موسى عليه السلام وأخاه هارون ويقول لهما: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. اليوم الواحد إذا صارت بينه وبين أخله في الله خصومة، غلط عليه، أخطأ في حقه أو في حقه، وجاء يتسامح منه، يغلق آذانه وكأن آذانه أصابها الصمم، لا يرعوي ولا يتذكر ولا يعتبر ولا يتعظ أخاك في الله. شعر بخطئه وجاء إليك معترفا، وجاء إليك يطلب العفو والمسامحة، فكيف بك تستقبله؟ كيف بك تتعامل معه؟ كيف بك وأنت ممن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ المنافق إذا خاصم فجر، فاحذر أيها المسلم أن تكون فيك هذه الخصلة وتلكم الصفة الذميمة. إذا جاءك من يطرق بابك فاستقبله بسعة صدر ورحابة نفس وبكلمة طيبة. نعم، هذا هو الإسلام عباد الله، وهذا هو دستورنا الخالد. الله عز وجل يقول: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. ألم تقرأ أيها المسلم ما للكلمة الطيبة من آثار حميدة عليك أيها الإنسان في حياتك وبعد مماتك؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. ثمرت الكلمة الطيبة والقول السديد، القول الصالح، القول النافع، الكلمة التي تبهج النفس وتزيل الغم والحزن وتدخل البهجة والفرحة إلى قلوب من حولك، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رسولنا صلى الله عليه وسلم، رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. والإيمان، تفقدوا أحوالكم وانظروا إلى تعاملاتكم، كيف تتعامل مع موظفيك إن كنت مسؤولا، وكيف تتعامل مع زوجتك إن كنت زوجا، وكيف تتعامل مع أولادك إن كنت والدا، وكيف تتعامل مع أمك إن كنت ابنا، وكيف تتعامل مع زملائك، وكيف تتعامل مع عباد الله عز وجل في الطريق والأسواق وفي سائر الأمكنة، كيف تتعامل؟ ماذا يتكلم هذا اللسان، هذه المضغة، تلكم اللحمة ماذا تنطق؟ أتنطق بخير أم تنطق بشر؟ إن الله عز وجل أنعم علينا بهذه النعمة وابتلانا بها، فعلينا عباد الله أن لا نسخرها إلا في خير، لا ننطق بكلمة إلا فيها خير، لا نشهد شهادة الزور، لا نتكلم بالكلمة الكاذبة، لا نقول قولا يفسد العلاقات بين الناس، لا نسعى بين الناس بالنميمة، لا نسعى بين العباد بالغيبة، فإن هذا كله عباد الله ليس داخلا تحت إطار ومظلة الكلمة الطيبة التي جاء الإسلام يدعونا إليها ويؤكد عليها. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، لئن كان الإسلام جاء يدعونا ويركز على ترسيخ الكلمة الطيبة فينا، فإنه في نفس الوقت حذرنا من الكلمة الخبيثة، الكلمة الشريرة، الكلمة الهدامة، الكلمة التي توقع الفتنة بين الناس. رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. اللي لسان ما يعرف كلمات خيرة، ليس في قاموسه كلمة خير، لسانه دائما يتكلم بالألفاظ والمفردات القبيحة المؤذية التي لا تطيقها أسماع من كانت فطرهم سليمة. نعم عباد الله، ويقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. هذه ليس من صفات الإسلام، وليس من صفات المسلم، وليس من أخلاق المؤمن أن يتعود لسانه وينشأ أبناؤه في وسط وأسرة الأب يلعن زوجته، الأب يصف أبناءه بأوصاف قبيحة. وكم سمعنا عباد الله الوالد يقول لولده: يا تيس، يا حمار، يا كذا، وألفاظ ما أنزل الله بها من سلطان. وقد جاء عن بعض السلف النهي وعدم جواز أن يصف المسلم غيره بأسماء الحيوانات، لأن الله عز وجل سيسأل هذا الإنسان يوم أن يقف بين يديه فيقول له: يا عبدي، أتراني خلقت هذا حيوانا، كلبا، حمارا؟ الله عز وجل يقول: ولقد كرمنا بني آدم. الإنسان مكرم، ثم تأتي أنت وتصف هذا الإنسان حتى لو كان مزاحا؟ ما يجوز لك أيها المسلم أن تصف إنسانا آخر بمثل هذه الأوصاف التي ينبغي للإنسان أن يصون لسانه عنها. فعليك أيها المسلم، عليك أيها المسلم أن تتأمل في نفسك، وأين أنت من تلك الآداب وتلك الأخلاق التي جاء الإسلام ويعمل على ترسيخها فينا من خلال أقوالنا، أفعالنا، تعاملاتنا، احتكاكنا بغيرنا. فهذا هو ديننا، ذلكم هو إسلامنا، تلك هي تعاليمه التي ينبغي للإنسان المسلم أن لا يحيد عنها. هذا، وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، القائل: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا.